الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل. ومن ذلك، أي من سياسة عمر رضي الله عنه، ومن ذلك اختياره للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج. إذن على هذا المعنى اختار لهم الإفراد بالحج ليعتبروا في غير أشهر الحج. قال فلا يزال البيت الحرام مقصودا، فهذا الذي أراده عمر حين نهى عن التبتع، ولم يقصد أن ينهى عن السنة وحاشاه، لكن أراد هذه السياسة، أراد أن يبقى البيت معمورا طوال العام. فإن الناس كانوا يتجهون، أو كثير من الناس يتجه إلى في وقت الحج ويقول سفرة واحدة أحج فيها وأعتمر، فيجعلون العمرة مع الحج أعني متمتعين، ويهجرون البيت طوال العام. فنهى عمر رضي الله عنه عن المتعة من أجل هذا الأمر، وأمرهم بالإفراد حتى يعتمروا في بقية السنة، فيبقى البيت معمورا بالمعتمرين ولا يهجر البيت. وهجران البيت مما لا يليق. قالوا من ذلك اختياره للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودا. فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة وأنه أوجب الإفراد، وتنازع في ذلك ابن عباس وابن الزبير، وأكثر الناس على ابن عباس في ذلك، ويحتج عليه بالأحاديث الصحيحة الصريحة. نعم، أكثر الناس على ابن عباس في ذلك، يعني أكثر من انتقاده في مخالفته لعمر. قالوا أكثر الناس على ابن عباس في ذلك، وهو يحتج عليه بالأحاديث الصحيحة الصريحة. فلما أكثروا عليه في ذلك قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا مما لم يوجد مسندا أعني بهذه اللفظة، وإنما جاء غير ذلك كما هاهنا في الحاشية بلفظ هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجيبون بأبي بكر وعمر. فهذا الثابت عن ابن عباس. قال وكذلك ابن عبد الله كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه يقول إن عمر لم يرد ما تقولون، فإذا أكثروا عليه قال أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟ وهذا حين لم يفهموا مراد عمر، أراد أن يبين لهم مقصود أبيه فلم يفهموا عنه، فصار بعد ذلك يحتج عليهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أمر به عمر هو الذي استحسنه أكثر العلماء، أعني أن يفصل الشخص بين الحج والعمرة بسفرتين، وأن هذا هو الأتم والأحسن. وإن جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فهذا من المستحب، لكن أتم من ذلك وأحسن أن يفصل بين الحج والعمرة بسفرتين، فهذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم. فإذا ذهب الإنسان إلى الحج وأراد إما التمتع أو القران أو الإفراد يقال له التمتع أحسن، لكن إذا أراد أن يأتي بحج أن يحج مفردا وأن يعتمر في غير أشهر الحج فهذا أتم وأحسن، حيث جعل سفرة للحج وسفرة أخرى للعمرة. وقد فسر جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم إتمام الحج والعمرة بذلك، وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا إتمامها أن يجعل أن يأتي بها من دويرة أهله، فيفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة. قال: والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، وهذا خطأ. فعمر نعم ساس سياسة جزئية، أي في ذاك الوقت حين رأى الناس لا يعتمرون إلا في أشهر الحج ويهجرون البيت، فنهاهم عن التمتع، أمرهم بالإفراد حتى يعتمروا في غير أشهر الحج. لكن في هذه الأزمان البيت معمور في جميع الأوقات، فسياسة عمر كانت سياسة جزئية ليس شريعة عامة للناس. الشريعة العامة هي شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما هذه فهي سياسة جزئية رأى فيها المصلحة في وقت من الأوقات. قال: والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر وأجر، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين. وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنة، نعم ليس من الهوى والبدعة، بل هو من تأويل الكتاب والسنة. نعم، فصارت البيت كالساعة، نعم الطائفون حول البيت كعقارب الساعة في جميع الأوقات. قال: ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، أم هي من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانا ومكانا؟ ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بها، لما كان ذلك مصلحة، فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف، فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره من أجل هذه المصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فخشوا هذه المفسدة، ولم يكن واجب عليهم أن يقرأوا بالأحرف السبعة، لم يكن من الواجبات، وإنما كان من التوسعة والتيسير. فلما عظمت المفسدة والفتنة تركوا هذا الأمر المستحب ودرأوا الفتنة، فجمعوا الناس على حرف واحد. قال: ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بها، لما كان ذلك مصلحة. فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف، فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره. وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد وترك بقية الطرق جاز ذلك، وهذا من قبيل ضرب الأمثال في هذه المسألة، فإن الأحرف السمعة كالطرق الموصلة إلى البلد، الكل موصل إلى المقصود. فإذا حصل في بعض الأوقات السلامة في طريق واحد وبقية الطرق صارت مخوفة، يجوز للإمام أن يمنعهم من تلك الطرق المخوفة وأن يأمرهم بسلوك طريق واحد إلى مقصودهم. قال: وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد وترك بقية الطرق جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود، والحرف الواحد موصل إلى المقصود. قال وإن كان فيه نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة، ومن ذلك تحريق علي رضي الله عنه الزنادق الرافضة يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر، ولكن لما رأى أمرا عظيما جعل عقوبته من أعظم العقوبات ليزجر الناس عن مثله. ولذلك قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبر غلامه. وفي في الحاشية يقول تقدم أن تحريق للزنادقة ثابت عنه، وأما الأبيات فلم تصح. قال وهذا الذي ذكرناه جميع الفقهاء يقولون به في الجملة، وإن تنازعوا في كثير من موارده فكلهم يقول بجواز وضع الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف. يعني جميع الفقهاء يأخذون بالدلائل والأمارات والقرائن والعرف، وإن اختلفوا في بعض المسائل، لكن من حيث الجملة فجميع العلماء جميع الفقهاء يأخذون بالدلائل والأمارات والقرائن في أشياء متعددة. قالوا إن تنازعوا في كثير من موارده فكلهم يقول بجواز وطئ الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان الرجال بأن هذه فلانة بنت فلان، يعني الذي عقدت عليها مجرد ما زفت له حصل زفاف وزفت إلى بيته له أن يطأها، وإن لم يكن قد شاهدها قبل ذلك، وإن لم يكن شهدا شاهدان وقال له هذه المرأة التي تزف إليك هي امرأتك التي عقدت عليها، فما يحتاج إلى مثل هذه البينات، ويكتب بالقرينة الظاهرة. ومن حصل له هذا الأمر هل يشك أن المرأة التي زفت إليه هي امرأته؟ ما يشك. قال فكلهم يقول بجواز وطئ الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال بأن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه هي امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة القوية، فنزلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة. الكلام طويل في هذا الفصل، نقف عند قوله ومن ذلك أن الناس قديما وحديثا لم يزالوا يعتمدون على أقوال الصبيان إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.